وبعد حديث المصمم توفيق الله حول القراءه في هذا الكتاب المبارك هو الفوائد لابن القيم رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فائده: الناس منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حط عن رحالهم الا في الجنه او النار.
الله اكبر، الله اكبر. هذه حقيقه السفر، إذا أريد بها السفر إلى الله عز وجل وإلى الدار الآخرة، فالناس في الحقيقة منذ خلقوا لم يزالوا مسافرين، وليس لهم حط عن رحالهم إلا في الجنة أو النار. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بمنكبي ابن عمر وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. كان ابن عمر يقول: فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا مسيت فلا تنتظر الصباح. فنحن في سفر، نحن في سفر، وتقطع مراحل عمرك كمراحل السفر، من محطة إلى محطة، من محطة إلى محطة، وهكذا تنتقل، وأنت مسافر إلى الله، مهاجر إليه، صائر إلى دار الإقامة، إما جنة عرضها السماوات والأرض، وإما نار تلظى. فحي على جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو، فلترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم. هذا الوطن الحقيقي، هذه الحياة الحقيقية، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. يا ليتني قدمت لحياة. فنحن مسافرون يا أخواني، الذي يموت اليوم يا أخواني ينتقل. الموت انتقال، الموت بدن للبدن، أما الروح فلا تموت، منعمة أو معذبة، روحك منعمة أو معذبة، وهو انتقال من دار إلى دار. ولهذا الدور ثلاثة: دنيا، هذه دار دنيا، برزخ، آخرة، هذه الدور. فنحن في دار الأولى، هذه دار الدنيا، دار الامتحان، دار الاختبار، دار الابتلاء. طيب ننتقل بعد ذلك إلى ماذا؟ إلى دار أخرى، البرزخ. والبرزخ هو الفاصل والحاجز بين أمرين، بين دنيا وبين آخرة، وهو المستقر. لكن هذه الدار في البرزخ هي أولى منازل الآخرة، ففيها منعم وفيها معذب، ثم انتقال إلى الدار الآخرة، فيها جنة وفيها نار. فلابد أن نعرف هذه المراحل جيدا وهذه الدور. إذن نحن مسافرون يا الله عز وجل، مسافرون. متى نضع الرحال يا أخوان؟ نضع الرحال إما إلى جنة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا في الفردوس الأعلى، وإما إلى نار، نسأل الله العافية. نعم.
قال: والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة ورقوب الأخطار، ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة، إنما ذلك بعد انتهاء السفر. ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو كل آن من آنات السفر غير واقفة، ولا المكلف واقف. وقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل، وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير.
الله أكبر. والعاقل يعلم أن السفر مبني على المشقة وركوب الأخطار. السفر قطعة من العذاب، هذا السفر، طبيعة السفر. ومن المحال عادة أن يطلب فيه نعيم ولذة وراحة، إنما ذاك بعد انتهاء السفر. ده معروف يا أخواني، كل مسافر يجد مشقة. والله يا أخواني، سافرت بالطائرة في مشقة. شوف الواحد إذا سافر بالطائرة إيه اللي بيحصل يا أخواني. شوف الطيارة الساعة 10 صباحا بتعمل ايه؟ بتطلع الساعة كام؟ 2 بالليل وتسير، عشان تروح قبل الطيارة بساعتين ثلاثة. شوف انت مسافر من الساعة كام؟ 2 ليلا. صحيح انت تركب الطائرة من 10 بتوصل 12، لكن يبقى انت مسافر من كام؟ من 12 يمكن إلى 12. ولهذا ما من مسافر إلا ويأتي مرهق. ليه؟ الليلة اللي قبل السفر والإعداد والمرواح والانشغال بكذا، وقد تذهب إلى المطار وتأخرت 5 دقائق، أغلق الطائرة خلاص، روح وتعالى بكرة، أو بيت في المطار لما تيجي. إيه هذا الطيران؟ هذا الطيران مش البواخر، مش كذا، هذا اللي هو أسهل المواصلات. فمهما كان السفر قطعة من العذاب، قطعة من العذاب، لكن يهون ذلك مراد السفر. سبحان الله يا أخوان، سبحان الله. شوفوا الواحد والله يا أخوان بيسافر أسوان بالسيارة ما يجد تعبا، إلا التعب العادي، تعب يعني الشيء مبين، لكن لذة الدعوة وكذا تنسيه. والله العظيم يا أخواني لو أمر دنياوي للمنصورة أجد تعبا وابقى رايح ضيق. شوف المنصورة بجوارك هاي، تبقى رايح شايل هم، لو أنت رايح تجيب حاجة ولا مصلحة وتروح لأسوان رايح جاي. أنا الآن اللي يقول سافر تروح لأسوان بطيارة، رحت أسوان بطيارة ورحت أسوان بالسيارة، لا أبدا، لا أعدل بالسيارة. تقول لي ترى لك لا، فأروح بالسيارة، سيارة تنزل وتصلي هنا وتروح هنا وتجي هنا وكذا، ما شاء الله جميلة جدا، كن سيارة جيدة هذا أفضل. ليه؟ السفر في الدعوة يا الله عز وجل. فحينما تجد هذا النصب أو التعب ينسيك إياه لذة الطاعة. إنما لو كان الأمر لدنيا مجردة تجد التعب في المنصورة صعب. شوف الواحد إذا نزل إلى القرية، شوف 10 كيلو يعمل لها استعداد، ينزل كل قد إيه استعداد، يحس بثقل، ثقل والله يا أخوان. شوف القرية بجوارنا الواحد كم، 10 كيلو، وأسوان كم، 1000 كيلو تقريبا. فيعين على عناء السفر هذا ماذا؟ لذة الطاعة، لذة المراد، مقصد السفر مهم جدا. فلهذا إنما ذلك بعد انتهاء السفر. ومن المعلوم أن كل وطأة قدم أو كل آن من آنات السفر غير واقفة، ولا المكلف كذلك واقف. وقد ثبت أنه مسافر على الحال التي يجب أن يكون المسافر عليها من تهيئة الزاد الموصل، لابد معك زاد، زاد للسيارة، شوف زاد لنفسك، لابد وإلا تهلك، تهلك. ولهذا كل واحد يعد العدة، عارف السيارة يبقى ضعفها بنزين بكذا، لأن المحطة بعد دي يبقى لازم يعد العدة، لازم يعد العدة. طيب الزاد من الطعام والشراب لازم تعد العدة أيضا، وإلا تعرضت للعطب. وإذا نزل أو نام أو استراح فعلى قدم الاستعداد للسير، بينام ساعة لكي يواصل، بينام كذا لكي يواصل، يبقى على قدم الإيه؟ الاستعداد. كذلك أنت لو نمت أو كذا فعلى قدم الاستعداد. فأنت في الدنيا كما اختصر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، كأنك غريب أو عابر سبيل. نعم، فما هم الغريب وما هم عابر السبيل؟ أيلفت نظر عمارة؟ أيلفت نظر سيارة؟ أيلفت نظر مشروع؟ أيلفت نظر مصنع؟ غريب يا اخواني وعابر سبيل يا اخواني. ربما الواحد يمر من طريق من البلد ويقال ما شفت كذا، يقول لا والله ما خلت بال، ما انتبه، ازاي ده انت مر عليه، لان ما تنشغل، يعني انت ما تنشغل بهذا. ولهذا بعض الناس ينزل البلد 10 مرات ويروح لفلان والى الان يجهل الطريق. هو بيروح لفلان صحيح، بس ما يعني الطرق، ما يعني الطرق. لكن لو بقى بيشتري حته ارض هتلاقي عارف كل هنا 65 متر في الجنب، وهنا 1000 متر، وهنا 700، ما هم ده مدقق تمام وعارف السعر هنا ايه وعارف السعر هنا ايه وهكذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فائدة عند العارفين ان الاشتغال بالمشاهدة عن البر في السير وقوف، لانه في زمن المشاهدة لو كان صاحب عمل ظاهر او باطن او ازدياد من معرفة وايمان مفصل كان اولى به، فإن اللطيفة الإنسانية تحشر على صورة عملها ومعرفتها وهمتها وإرادتها، والبدن يحشر على صورة عمله الحسن أو القبيح. وإذا انتقلت من هذه وإذا انتقلت من هذه الدار شاهدت حقيقة ذلك.
نعم.
وعلى قدر قرب القلب من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم، وعلى قدر صيانتك لسرك وإرادتك يكون حفظه، وملاك ذلك صحة التوحيد، ثم صحة العلم بالطريق، ثم صحة الإرادة، ثم صحة العمل.
وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم، لأن القلب ساكن مع ربه مطمئن بذكره. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالتعامل مع الناس كأسباب شرعية، لا يكون الناس في قلبك إنما يكونون في معاملتك التي تعاملهم بها بحسب قربك من الله سبحانه وتعالى. فمن كان إلى الله أقرب كان إليك أقرب، ومن كان لك في سيرك إلى الله أعون كنت ألزم له، فإنك تأخذ من البشر ما تستعين به على السير إلى الله سبحانه وتعالى. إنما متى إخواني يقوى التعلق بالإنس؟ إذا قل التعلق بالله. ولهذا ما أخذت من دنياهم شيئا إلا أخذوا من دينك بقدر ما أخذت من دنياهم. ولا تعلق الإنسان بشيء من الدنيا إلا نقص من دينه بقدر ما احتلت الدنيا في قلبه. ولهذا اجعل الدنيا في يديك، أما إن جعلتها في قلبك وليت من أجلها وعديت من أجلها وأعطيت ومنعت من أجلها. ولم يكن هذا عند العلماء وعند العارفين وعند الصالحين. ولهذا سهل أن يقول صهيب: أو مالي تريدون؟ أو لو دللتكم على مالي تركتموني؟ قالوا نعم. قال: مالي في كذا وكذا، وتركهم وماله وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا درهم له ولا دينار، لأن هذا المال ليس في قلبه. لو كان في قلبه لمنعه الهجرة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لو جعلت النفس للنفس قدرا في قلبك حالت بينك وبين السير إلى ربك، لو جعلت لمالك قدرا في قلبك لحال بينك وبين السير إلى ربك. فاجعل ذلك وسيلة إلى القرب من الله لا إلى البعد عن الله سبحانه وتعالى. نعم. وعلى قدر قرب قلبك من الله تبعد من الأنس بالناس ومساكنتهم، وعلى قدر صيانتك لسرك وإرادتك يكون حفظه. أي أن العبد ينطوي على أنواع من العبودية والمعارف بربه سبحانه وتعالى ما يكون بينه وبين الله عز وجل. ولهذا ابن رجب في رسالة فضل علم السلف على الخلف يوصي طالب العلم بهذا، أن يكون بين العبد وبين ربه، طالب العلم بينه وبين ربه سر به، إذا سأل الله أعطي، وإذا دعا أجابه. وملاك ذلك صحة التوحيد، صحة العلم بالطريق، صحة الإرادة، صحة العمل. لا بد من أربعة أنواع في الصحة. ما الصحة المطلوبة في سيرك إلى الله؟ ما الصحة المطلوبة في سيرك إلى الله؟ واحد يا أخوان، ها، صحة. لماذا صحة التوحيد أولا يا أخواني؟ لأنه إذا ما سلم لن يستنك شيء. والله لو أنك فعلت ما فعلت من صدقات، من نفقات، من قتال، من 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 ما نفع. وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله. يبقى أول شيء صحة التوحيد، أول شيء صحة السنة، أول شيء صحة المنهج، أول شيء. وده أول وصية للمسلم فضلا أن يكون طالب علم. أول وصية قبل أن تطلب العلم احفظ السنة وأن تكون على التوحيد والسنة. طيب، اثنان، ثم صحة العلم بالطريق، فقه الطريق الذي تسير فيه، طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، طريق الاستقامة المحفوف بالمكاره: ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى ده صحة العلم بالطريق، يبقى صحة التوحيد، صحة العلم بالطريق. الثالث صحة الإرادة، يعني أن تكون صاحب إرادة، إرادة جازمة جازمة، كن مريدا واسعى في ذلك. فإن العمل ينتج عن إرادة وقدرة، فإن تخلف أحدهما لا يقع العمل. فلا بد من الإرادة، أن تكون عندك إرادة يصحبها قدرة ثم صحة العمل. يبقى صحة التوحيد، صحة العلم بالطريق، صحة الإرادة، صحة العمل. إذا اجتمعت هذه فالإنسان في سرية الله على قدر ما عنده من هذا. والحذر كل الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك وأن يعثروا على موضع غرضك، فإنها الآفة العظمى. ولعله يقصد، قال الحذر من قصد الناس لك وإقبالهم عليك وأن يعثروا على موضع غرضك، فحينئذ قد يضيع عملك اغترارا بإقبال الناس عليك، وقد يستهويك ذلك فتفتن، يستهويك ذلك فتفتن. فخلي هذا بينك وبين الله، وإن أنبأ عنه العمل لكن خلي هذا بينك وبين الله. نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. كل ذي لب يعلم أنه لا طريق للشيطان عليه إلا من ثلاث جهات.
هذا كتاب يا أخواني عميق متين سبحان الله في التربية، في التربية الحقيقة هذا الكتاب عظيم جدا 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 جدا. تربية الكبير والصغير، تربية العالم والعامي، تربية العابد والعالم، تربية الداعية والعامي. كتاب تربية عميق لو الإنسان يفرع منه هكذا هذا من أعظم ما يكون. كل ذي لب يعلم أنه لا طريق الشيطان إلا من ثلاث جهات. أحدها، شوف جهات الشيطان إليك، جهات الشيطان إليك حتى ينتج منك جهاد الشيطان. اعلم جهات الشيطان حتى يصدر منك جهاد الشيطان، لأنك إذا عرفت الجهة عرفت صفة الجهة. صح ولا يا أخوان؟ الإنسان لو عرف أن ستأتيه الرصاصة من هنا اتقاه ولا لا، يبقى كان الجهاد على حسب المعرفة. اعرف جهة العدو تعرف جهاد العدو، لكن لو جهلت جهته جهلت جهاد، وبالتالي تمكن منك، وبالتالي تمكن منك. أحدها
التزيد والإسراف، فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة، وهذا حظ الشيطان ومدخله إلى القلب. وطريق الاحتراز منه الاحتراز من إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء.
التزيد والإسراف، فيزيد على قدر الحاجة فتصير فضلة. نعم.
وهي حظ الشيطان ومدخله إلى القلب. وطريق الاحتراز منه الاحتراز من إعطاء النفس تمام مطلوبها من غذاء أو نوم أو لذة أو راحة، فمتى أغلقت هذا الباب حصل الأمان من دخول العدو منه.
اللي بيسميه العلماء يا إخواني احذروا الفضول، فضول الطعام، فضول الشراب، فضول النوم، فضول المخالطة، فضول الأكل والشرب، فضول احذر الفضول وهو الزائد. طيب ايه الاشكالية؟ هذا قد تكون امور مباحة، النوم مباح، الاكل مباح. يقول فما يقول فان هذا حظ الشيطان ومدخله الى القلب. من هو يدخل؟ فيقسي القلب. الحكمة من ترك الفضول ان الفضول يقسي القلب. طيب، ويحدث الغفلة، وعليه يسهل اصطيادك حتى ولو لم يكن محرما، حتى ولو لم يكن محرما. انتبه، يبقى فضول الخلطة، فضول الطعام والشراب، فضول كذا. الاخ اليوم طالع مش عارف مع الاخوة في المصيف يقعد خمس ايام كذا، وبعدين جه الاخ اليوم بيروح مش عارف يلعب مع الاخوة، طب الاخ جه والله بيسهر مع، طب والاخ جه والله بيطلع مع العيال، طب والاخ جه، طب الفضول، نوم، طعام، شراب، كذا كذا كذا. هنا لا شك ان القلب ما لم يتصل بالذكر ومجالس العلم وبالاقبال على الله وبالاوراد من الاذكار، من قيام ليل، من اخره، بيحصل قسوة وغفلة، يحصل قسوة. ومن هنا اذا قل هذا استطاع الشيطان ان يأخذ حظا منك. فالاول احضر الفضول، فضول هذه الأشياء اللي هي التزيد والإسراف. طب اثنين، ها؟
قال الثاني الغفلة، فإن الذاكر في حصن الذكر، فمتى غفل فتح باب الحصن فولجه العدو فيعصر عليه أو يصعب إخراجه.
يعني إذا دخل يصعب إخراجه، ولهذا الوقاية احضر أن يدخل، لأن إذا دخل يصعب إخراجه، ومقاومة الشيطان قبل الدخول أيسر من بعد الدخول، من بعد الدخول، فالوقاية خير من العلاج. نعم. ثلاثة،
قال الثالثة تكلف ما لا يعنيه من جميع الأشياء.
من جميع الأشياء، تكلف ما لا يعنيه، تنطع، تشدق، كلف نفسك ما لا يعنيك، شغول بما لا ينبغي أن تشتغل به. فتكلف ما لا يعنيه. إذن هذه الثلاثة أشياء الشيطان ينفذ إليك، والشيطان عدو مبين كما قال الله، كما قال ولذا قال ألم أعد لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فلهذا احذر إسراف، احذر غفلة، احذر أن تكلف ما لا يعنيك، فإن هذا سيدخلك في باب ماذا؟ في باب التنطع، التشدق، أن تكلف نفسك ما لم يكلفك الله به أصالة، يعني تشتغل بغير ما خلقت له. فاحذر هذه الأشياء، فإنها سبيل من سبل الشيطان إلى قلبك. نعم. وعليه فخذنا المباح بالقدر الذي تستعين به على مواصلة سيرك وسفرك. لا تترك المباح، ترك المباح جهل، والزيادة منه تؤدي إلى ما لا تحمد عقبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى فائدة: طالب النفوذ إلى الله والدار الآخرة، بل وإلى كل علم وصناعة ورئاسة، بحيث يكون رأسا في ذلك مقتدا به فيه، يحتاج أن يكون شجاعا مقداما حاكما على وهمه، غير مقهور تحت سلطان تخيله، زاهدا في كل ما سوى مطلوبه، عاشقا لما توجه إليه، عارفا بطريق الوصول إليه والطرق القواطع عنه، مقدام الهمة، ثابت الجأش، لا يثنيه عن مطلوبه لو ملائم ولا عزل عاذل، كثير السكون، دائم الفكر، غير مائل مع لذة المدح ولا ألم الذم، قائما بما يحتاج إليه من أسباب معونته، لا تستفزه المعارضات، شعاره الصبر، وراحته التعب، محبا لمكارم الأخلاق.
وراحته التعب، لكن التعب في تحصيل مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، راحته في ذلك ولو تعب بدنه، راحته في ذلك أن يسير مع الأمر وأن يسير مع مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم والمطلوب منه ولو كان في ذلك تعب. أما يقول الواحد للآخر تعبك راحة، فكيف بالتعب في سيرك إلى الله؟ وفعلا قد يكون تعب فلان راحة، كم تتعب من أجل ولدك وهو راحة لك حينما ترى ولدك قد حقق مراده، كم تتعب أيها الفلاح 6 أشهر تزرع أرزك بتعب ونصب من أجل أن تحصل قوت ولدك، كم تتعب مع حر وبرد وغير ذلك حتى تحصل كفايتك، فتغني نفسك عن مذلة السؤال. إذن التعب من أجل تحصيل مراضي الذي يوافق المطلوب عندك وهو مراد الله ومراد رسوله والمراد الصالح والنافع، تعب ذلك راحة. تعب الطالب في الثانوية العامة ويذاكر وكذا، تعب الطالب في الكلية تعب راحة، لأنه سيسلم إلى الراحة. وأعظم هذا ما تحقق به عبودية الباري سبحانه وتعالى، لا سيما في طريق الدعوة إلى الله، محبا لمكارم الأخلاق،
محبا لمكارم الأخلاق، حافظا لوقته، لا يخالط الناس إلا على حذر كالطائر الذي يلتقط الحب من بينهم، قائما على نفسه بالرغبة والرهبة، طامعا في نتائج الاختصاص على بني جنسه، غير مرسل
في نتائج الاختصاص على بني جنسه، لا يكون كعامة الناس يقول فعل الناس كذا أفعاله، لا، لكن أن يختص بما يتميز به ولا يرضى بالدون. نعم.
غير مرسل شيئا من حواسه عبثا،
عبثا، بل كل شيء له فائدة، كل شيء، كل خطوة له فائدة، يذهب إلى كذا فائدة، ينظر تقرب إلى الله أم لا، يحصل بها نفع أم لا، سيحصل فيها مفسدة لا، حتى الكلمة ينظر قبل أن يتكلم بها، أهي تقرب إلى الله، أهي تبعد من النار، فيها أجر أم فيها سيئة. فإذا وجد مصلحة تكلم، وإذا وجد مفسدة أحجب. قال النووي هكذا، وإذا استوى الأمران قال سكت فالسلامة لا يعدلها شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، كما في الصحيح. نعم.
قال غير مرسل شيئا من حواسه عبثا ولا مسرحا خواطره في مراتب الكون، وملاك ذلك هجر العوائد وقطع العلائق الحائلة بينك وبين المطلوب.
الله أكبر، الله أكبر. هجر العوائد وقطع العلائق، لا تمشي مع العوائد حتى ولو كانت مضرة، ولا تأوي إلى العلائق لتحول بينك وبين سيرك إلى الله، ولكن عليك أن تلزم الكتاب والسنة، وأن تلزم الحق، وأن تلزم ما أمر الله به، وأن تترك ما نهى الله عز وجل عنه. نعم.
قال وعند العوام،
فإن من العوائد ما يبعدك عن سيرك إلى الله، وإن من العلائق من يكون عدوا لك، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. نعم. وعند العوام،
قال وعند العوام أن لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع الكشف.
إيه نعم، لزوم الأدب مع الحجاب خير من اطراح الأدب مع الكشف، فالزم الأدب واستحي من الله حق الحياء، فأن تلزم الأدب مع ستر أفضل من أن تطرح الأدب ولو حصل كشف وبروز ومخالطة وغير ذلك، فالأدب أفضل شيء، إلزم الأدب، والأدب مع الله امتثال أوامره واجتناب نواهيه. حقيقة كل هذا الكتاب مع ما فيه من الفوائد، وكل العلم يا أخواني يعود إلى الكتاب والسنة، لكن هذه فوائد، هذه فهوم للكتاب والسنة، هذه صياغة المعاني من النصوص الشرعية، وإلا كل هذه موجودة في النصوص الشرعية، لكن من الغواص؟ شوف البحر كان فيه من خيرات، لكن من، أين الغواص الذي يغوص فينتفع فيستفيد فيخرج بالدرة دون مضرة؟ وهذا عند العلماء وعند أرباب الفهم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إياكم البصيرة، نجعلنا وإياكم من أهل الفرقان، وأن يزيدنا وإياكم توفيقا وسدادا، وأن يربط على قلوبنا بالإيمان. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.